هداك يا إنسان.
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الواقع تعيش الأمة الآن في يعني قضية اختيار القائد الذي يمثل شعب مصر أو الرئيس. والآن في هذه الحلقة المباركة نحتاج إلى معرفة مواصفات القائد، وذلك من كتاب الله وسنة رسول الله، وإن تدبر المفاهيم القرآنية تساعد في اختيار الإنسان المناسب في المكان المناسب. ويكفينا إلى أن ننظر إلى بعض من قصص القرآن الكريم حيث فيها العبر التي تناسب البشرية في كل زمان ومكان. وبداية، لسنا بعيدين عن الأحداث التي تشغل بال كل أسرة في هذه الأونة، والسؤال الذي يشغل بال كل فرد هو كيف نختار الرئيس وما هي المواصفات. ولننظر في كتاب الله سبحانه وتعالى ونتأمل كيف نختار بناء على القواعد التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يلزم ضرورة التدقيق في اختيار رئيس الجمهورية وترشيح الأفضل والأصلح وصاحب الكفاءة، وحتى لا يكون الكلام مجمل. لذا نستمد الاختيار من كتاب الله، من قصة ذي القرنين. هذه القصة موجودة في سورة الكهف، نريد أن نأخذ منها الدروس والعبر ولنضع قصة ذي القرنين بين العلم والإيمان. ونستمع الآن إلى آيات الله سبحانه وتعالى عن قصة ذي القرنين.
صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنا مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم
صدق الله العظيم. في الحقيقة نجد أن القرآن الكريم يعني فيه هناك تمزيق لحواجز الزمان، تمزيق لحواجز الماضي. عندما نقرأ من قصص القرآن الكريم فنجد أنه يمزق حواجز الماضي فيخبرنا بما حدث للأمم السابقة ويروي لنا قصص الأنبياء، وهذا إعجاز بأنه يعني يمزق حواجز الزمان. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى عن قصة نوح قوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وفي قصة موسى عليه السلام جاء قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ومن قصة عيسى عليه السلام حيث قال المولى سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن هناك تحطيم لحواجز الزمن. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متواجد في هذا الزمان، ولكن المولى سبحانه وتعالى وضح لنا هذه القصص حتى نأخذ منها الدروس والعبر التي تفيدنا في حياتنا. حتى ولو كان هناك اختيار لقائد، نعم حتى ولو كان هناك اختيار لقائد، فأن هذه القصص نتعلم منها الدروس والعبر. وكما أن القرآن مزق حواجز الماضي كذلك مزق حواجز المستقبل. والمولى سبحانه وتعالى وضح ذلك في كتاب العزيز عندما وضح أن الروم سوف تهزم الفرس في سورة الروم. قال تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سبحان الله، جاءت سورة الروم يعني تشتمل على مبشرات وبراهين لمعجزات تحدث. إذن هناك تمزيق للمستقبل بأن الروم سوف ينتصرون على الفرس في مدة أقل من 9 سنين، وهو ما حدث، وأن المعركة بين الفرس والروم ستقع لا محالة. وهذا في حد ذاته إعجاز غيبي، لأنه ماذا كان يحدث لو لم تحدث المعركة؟ أكان بعد ذلك يصدق أي إنسان أو يعتقد في كتاب الله ويقول هذا كلام صدق؟ لا، ولكن حدثت المعركة وانتصرت الروم، وفي بضع سنين كما أخبر المولى سبحانه وتعالى وتنبأ بذلك. ويومئذ يفرح إليه المؤمنون بنصر الله، وبالفعل حدث أن المسلمين فرحوا بنصر عظيم في نفس الوقت الذي انتصر فيه الروم على الفرس، وكان هذا اليوم هو في غزوة بدر. إخبار إعجاز. كذلك القرآن عندما مزق حواجز المستقبل قال سبحانه وتعالى في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة كاملة نزلت في أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومواطن الإعجاز هو أن أبا لهب وقد نزلت فيه هذه الصورة كان بإمكانه أن يحارب الإسلام بها، لكنه لم يفعل. كان من الممكن أن يدخل في دين الله، أن يعلن إسلامه، ولكن لم يفعل ذلك. فجاء الإخبار التمزيق المستقبل بأن أبو لهب سوف أن أبا لهب سوف يموت على الكفر، لذا قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وبالفعل مات على الكفر ومات على الشرك، وهذا إعجاز غيبي أخبر المولى سبحانه وتعالى عن هذا الحدث. إذن هناك تمزيق لزمن الماضي كما وضحنا، وهناك تمزيق لزمن المستقبل، وهناك تمزيق وإخبار من القرآن عن الحاضر. عندما يحدث هناك تنبؤات قرآنية لما يدور في نفس الكفار، عندما قال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وعندما يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. إذن هناك إخبار. وتأتي هذه القصة العظيمة عن ذي القرنين عندما يخبر المولى سبحانه وتعالى عن هذه القصة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متواجد منذ ذلك الزمن البعيد، ولكن المولى سبحانه وتعالى يخبر بدقة عن هذا الملك، عن هذا الملك العادل، هذا الملك الذي يسمى ذو القرنين، وهو اسم شخص ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى كملك عادل بنى سدا يدفع به أذى يأجوج ومأجوج عن إحدى الأقوام. ويحكى لنا أن القرآن الكريم أو يبين لنا القرآن الكريم بأن قصة ذو القرنين توضح لنا أنه بدأ التجوال بجيشه في الأرض. إذن هذا القائد العظيم الذي تم اختياره كان له جيش كبير، ولكن لم يجلس في مكانه ويقول أنا قائد في هذا المكان ويجب عليه الاحترام، ولكنه تحرك داعيا إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها، فاتجه غربا حتى وصل للمكان الذي تبدو فيه الشمس كأنها تغيب من ورائه. وربما يكون هذا المكان يعني هو يكون شاطئ المحيط الأطلسي، حيث كان يظن الناس ألا يابس وراء هذا الشاطئ، فألهمه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه أنه هناك في أمر قوم يسكنون في هذه الديار، وكان السؤال إما أن يعذبهم وإما أن يتخذ فيهم حسنة. فما كان من الملك الصالح عندما تحرك للدعوة إلى الله ووصل إلى المغرب إلى هذا المكان، وضح منهجه في الحكم، تحرك داعيا ثم وضع المنهج، فأعلن في هذا المنهج وفي هذا يعني البرنامج القيادي بأنه سيعاقب المعتدين الظالمين في الدنيا، سيعاقب المعتدين الظالمين في الدنيا ثم حسابهم على الله يوم القيامة، أما من آمن فسوف يكرمه ويحسن إليه. إذن يعني هذه الرحلة هناك دراسة توضح أن كما وضحنا أنه وصل إلى المحيط الأطلسي إلى شواطئه، أو هناك دراسة أخرى توضح أن ذي القرنين وصل إلى سيبيريا لأنها تتميز بشروق الشمس الدائم وفقا للآية الكريمة: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي ليس بينهم وبين الشمس سترا. ومن المعروف أن الشمس يعني تكون مشرقة لمدة شهرين كاملين أثناء فصل الصيف في هذه المنطقة. ويعتقد أنه وصل إلى جبال القوقاز التابعة إلى روسيا حاليا، والتقى بقوم يعيشون في شمال جبال القوقاز، قوم بين السدين، وأن يأجوج ومأجوج كانوا يغيرون عليهم من الجنوب. والمعروف طبعا أن يعتبر ذلك أن البشر الذين يغيرونهم أكثر قد يكون تطور وأجهزة أعلى، والقوم الضعفاء هم هؤلاء القوم الذين كانوا يخافون من يأجوج ومأجوج. فماذا فعل؟ طبعا يعني كان هناك سدين جبلين وتم بناء السد كما سوف نرى بإذن الله. الحقيقة أن القرآن الكريم أرشد إلى ركائز الحضارة الربانية التي تقوم على شرع الله وتحكيمه بين العباد، فمن أهم هذه الركائز الإيمان، العدل، العمل، وهذه الصفات لابد أن تكون في القائد حتى يستقيم له أمر الشعب، وأن يؤدي أداءه أداء حسنا لشعبه الذي اختاره. والمولى سبحانه وتعالى يوضح ذلك في هذه الآيات، فيقول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فكان أهل الكتاب والمشركون يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يوضحه المولى سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض، أي المولى سبحانه وتعالى ملكه الأرض ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي أعطاه المولى سبحانه وتعالى من الأسباب الموصلة لله سبحانه وتعالى يستعين بها على قهر البلدان الظالمة وإدخال الناس في دين الله وإعلاء كلمة الحق. وهذه الأسباب التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لذي القرنين يعني كانت لها من الأهمية بأنه نشر الحق بين الناس ودافع عن الضعفاء، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. نرى الفيديو الذي يوضح لنا يعني كيف كان هذا المكان الذي وصل بذي القرنين إلى المغرب، إلى يعني طبعا هذه الشمس التي تغرب في عين حمئة، وطبعا اختار الحرف الجر في المصاحبة أي بمعنى معه، عين معناها شعاع الشمس كما نرى، يعني ممكن مرة أخرى إن شاء الله ينتهي الفيديو تعاد مرة ثانية إن شاء الله وتوضح لنا هذه العين الحمئة التي وضحها المولى سبحانه وتعالى. هناك أشعة حمئة يعني طبعا نسبة إلى حمأ الطين، ونجد هنا أن الشمس تغرب مع أشعة حمئة نسبة إلى الحمئة للطين، وهو الطين الذي خرج من النهر، وهذه الأشعة هي التي تقوم بعكس الضوء الأحمر كما رأينا. إذن وصل إلى هذا المكان، تحرك ذو القرنين إلى المغرب داعيا إلى الله، داعيا إلى الله، لم يعني يمكث في مكانه، ولكنه كان هذا القائد كان عالم، عالم جغرافيا، عالم بالأماكن التي يتحرك إليها، تحرك إلى المشرق ثم إلى المغرب ثم إلى الشمال، يعني يعرف الخريطة ويتحرك إليها داعيا إلى المولى سبحانه وتعالى. طيب ننظر لذي القرنين ماذا كان يبث بين الناس، هل كان يعني يفعل الخير أم كان يذهب ليقتل أو يعتدي هذا القائد الذي كان معه جيش كبير، ولكنه لم يدمر جيشه ولكن تحرك تحت مبدأ وإطار هام. قال تعالى: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. سبحان الله، وضع منهج رباني رفع الظلم ونصر المستضعفين أو نصرة المستضعفين. سبحان الله، هنا هذا المنهج إيقاف الظالم والمخالف عند حده بالعقاب، عقاب في الدنيا، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فربط العمل الدنيوي الوظيفي بالآخرة، ربط العمل بالآخرة، أما من ظلم فسوف نعذبه، هناك عقاب في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه، وهناك عذاب آخر في الآخرة، هذا لمن ظلم في الأرض. إذن بث الخير بين الناس، بث هذا القائد العدالة بين الناس. إذا قلنا هذا الكلام يهم من نريد أن ننتخبه، كذلك يهم من أو يعني بإذن الله يعني يتم انتخابه أن يسير على منهج الله سبحانه وتعالى، يضع القواعد الربانية أمامه. أما من ظلم فسوف نعذبه. البلطجي قاطع الطريق الذي يفسد في الأرض، إذن القائد لابد أن يكون له منهج، منهج لتعديل هذه الأمور. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هذا المنهج الرباني العظيم إذا التزم به أي قائد لابد أن يكون هناك إصلاح من المغرب إلى المشرق أو من المشرق إلى المغرب في كل بقاع الدنيا. إذا التزم القائد المسلم بتعاليم الله سبحانه وتعالى، بمنهج الله، بإحياء منهج الله، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وفي المقابل، وفي المقابل ليس عقاب فقط، ليس عقاب فقط أن نقول هناك ذبح وعقاب، لا، ولكن من يحسن العمل، من يقوم بالإنتاج، من يحسن في وظيفته لابد أن يكون هناك مقابل، من يحارب الفساد لابد أن يكون هناك مقابل. هذا هو المنهج العظيم. وفي المقابل كذلك معاملة المحسن والمجتهد بالحسنى وربط ذلك بالثواب الأخروي. وأما من آمن وعمل صالحا هذا هو المنهج، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ما عظمت هذا القائد العظيم الذي وضح المولى سبحانه وتعالى هذا منهجه في الحياة. ثم اجتهد هذا القائد ذي القرنين وبذل للأسباب مجهود كبير بلا كسل أو تواكل، ولكنه فأتبع سببا، أي يعني اعتمد على المولى سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب وتحرك. مكن الله له الأرض وآتاه من كل شيء سببا. لم يكتفي بذلك، ولكن وضع المنهج الذي يعني يساعده في إقامة العدل في الأرض. هذا هو ذو القرنين. إذن هناك أحبتي الكرام تحرك دعوي تحرك إلى المغرب، إلى مغرب الشمس، وهل اكتفى بذلك عندما أقام العدل في هذا المكان؟ لا، ولكنه فكر وتحرك ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. سبحان الله، أي عندما وصل إلى مغرب الشمس رجع مرة أخرى قاصدا إلى مطلعها متبعا للأسباب التي أعطاها له المولى سبحانه وتعالى. فوصل إلى مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس، إما لعدم استعدادهم في المساكن، أو يعني إما أن تكون الشمس دائمة الشروق عليهم لا تغرب غروبا يذكر، كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولا نريد أن نحدد الأماكن بدقة، فالهدف من القصة هو هذا النموذج العظيم الذي وضحناه أنه لقائد عظيم يتحرك داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، يقيم منهج المولى سبحانه وتعالى في الأرض. هذا القائد العظيم يعني صاحب علم، علم في التاريخ، علم في الجغرافيا، علم حتى في العلوم الفيزيقية كما سوف نرى بإذن الله كيف استعان بعلمه في علاج مشكلة كبيرة بأن جعل سدا يعني يمنع يأجوج ومأجوج بأن يغيروا على هؤلاء القوم الضعفاء. هذا الرجل صاحب علم، هذا الرجل صاحب منهج رباني، لا يقول أن يعني أنه مختص بالأمور العلمية دون الأخروية، لا، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكر إحياء لدين الله. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. إذن يحذي منهج المولى سبحانه وتعالى، يعطي الجزاء، الجزاء من جنس العمل. هذا الملك العادل، هذا هو القائد المتصل بالله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هو ذو علم، صاحب علم، يعرف علوم الفيزياء وعلوم الكيمياء. وسوف نرى كيف تعامل مع قضية بناء السد حتى يحجز يأجوج ومأجوج بأن يغيروا على القوم الضعفاء المتواجدين. قال تعالى في كتاب العزيز: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. سبحان الله، قائد عظيم، قائد، رئيس مصلح صالح. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، قال المفسرون ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال، فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان عبارة عن جبلين، وطبعا كان في هجوم من يأجوج ومأجوج، يعني كانوا بيغيرون على هؤلاء القوم الضعفاء. ويأجوج ومأجوج كما سوف نرى، يأجوج ومأجوج هو الابن الثاني ليافث، أحد أبناء نوح عليه السلام، ممكن نرى الخريطة إن شاء الله. والذين من أصلابهم تفرقت البشرية في الأرض بعد الطوفان، واختار نوح لابن يافث مشرق الأرض سكن له، وبعيدا في الشمال الشرقي. وطبعا المولى سبحانه وتعالى يعني يجعل هؤلاء القوم بعد أن حجب عنهم بالسد، ويأتي إلى يوم القيامة ليكون هناك هدم لهذا السد. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. إذن لابد أن يكون هناك يعني اتباع لأمر الله سبحانه وتعالى، بأن المولى سبحانه وتعالى أعطى يعني ذي القرنين من العلم الذي استطاع به أن يقيم هذا السد الذي يفصل يأجوج ومأجوج، وهما أمتان عظيمتان من بني آدم. فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك، فهل نجعل لك خرجا، أي نجعل لك يعني نساعد معك حتى يعني تبنينا سد على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هناك حوار بين القوم الضعفاء وبين ذي القرنين عندما ذهب إليهم، والله هناك مشكلة كبيرة، هناك حرب، هناك تقتيل، يأتي يأجوج ومأجوج إلى هؤلاء القوم الضعفاء فيأخذون أموالهم ويقتلونهم ويفسدون في الأرض فسادا كبيرا. فكان لابد أن يكون هناك اجتماع للحل، حل هذه القضية، بأن فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. يعني هم لم يستطيعوا أن يفعلوا هذا السد، ولكنهم يحتاجوا إلى علم ذي القرنين بأن يبني لهم سد يحجب هذا السد، يمنع يأجوج ومأجوج من أن يغيروا عليهم. ماذا قال هذا القائد؟ إيمان بالله رغم العلم. عندما يرتبط الإنسان بالله فلابد أن ينسب هذا العلم لله. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإذا قال ذو قرنين: ما مكنني فيه ربي خير، أي مما تبذلون لي وتعطونني، لكن اللي ربنا يعطوني أفضل، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة، منكم بأيديكم، أي تساعدوني أجعل بينكم وبينهم ردما. سبحان الله، صفات للقائد: العفة، لا يمد، لا يسرق شعبه، ولكنه صاحب عفة هذا القائد العظيم. وهذا واضح في عرضه لحل هذه المشكلة. ما مكنني في ربي خير. كذلك التواضع، تواضع القائد، لا يقول أنا القائد أنا الذي وأنا الذي، ولكن التواضع والاعتراف بالنعمة من الله، وهذه من أهم الصفات المطلوبة في القائد المسلم. لذا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. هذا القائد المختار أو الذي يقع الاختيار عليه بإذن الله لابد أن يكون يهتم، لابد لهذا القائد أن يهتم بمشاكل الشعب، بمشاكل شعبي، وأن يشاركهم. فلا يقول أنا سوف أقوم بحل كل القضايا وأنا أعرف في كل الأمور، ولكنه قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة. إذن هذا القائد الكبير العظيم يحتاج إلى معونة شعبي، ليس هو في وادي وشعبه في وادي آخر. فأعينوني، يحتاج العون من شعبي، أجعل بينكم وبينهم وبين يأجوج ومأجوج ردما. وهذا يوضح الإيجابية والمشاركة مع قومه في تدبير أمورهم. إذن هذا القائد الكبير استطاع أن يحل مشكلة كبيرة، مشكلة يأجوج ومأجوج، يعني الذين كانوا يغيرون على هؤلاء القوم الضعفاء. ولكن بتعاون هذا القائد مع شعبه استطاع أن يحل هذه المشكلة، وأن يعني يأخذ منهم يعني التبرع لهذا السد العظيم وهذا وتشييد هذا البناء الكبير، وكذلك يحتاج منهم العون. إذن التمس القائد العون من شعبي، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هذه حقيقة أن هناك سد تم بناءه على يد ذي القرنين، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فيقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعي الإبهام والتي تليها. قيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد، إذا كثر أو كثرت معصية الله سبحانه وتعالى يهلك الجميع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن هناك يوم سوف يحدث هدم لهذا السد المنيع، والمولى سبحانه وتعالى وضح ذلك. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. إذن لابد لهذا السد المنيع أن يأتي عليه يوم ثم يحدث هدم، وهذا أمر وضحناه في حلقات سابقة كيف يحدث هدم وانهيارات أرضية بكل سهولة ويسر. ويعني هذه الأمور أمور علمية نعرفها جميعا. فهذا السد المنيع سوف يحدث له أن ينهار في يوم ما، ثم تكون من علامات الساعة الكبرى بأن يخرج يأجوج ومأجوج. والمولى سبحانه وتعالى وضح عندما طلب ذي القرنين العون، طلب العون من قومه، فقال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة، يحتاج منكم العون. ماذا طلب؟ ماذا طلب؟ قال تعالى آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. صدق الله العظيم. آتوني زبر الحديد، أي آتوني قطع الحديد. طلب من قومي أن يعطوه الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين جبلين قال انفخوا أي أوقدوا النار واستعملوا لها المنافيخ، وطلب منهم أن يحضروا له النحاس القطر. يعني إذن هناك نار، هناك جبلين، هناك حديد، هناك في يعني إيقاد عظيم لهذه النار. ثم طلب منهم قال آتوني أفرغ علي قطرة، أي نحاسا مذابا، نحاس مذاب. فأخذ النحاس المذاب أو النحاس وأضافه إلى هذه النار المقادة التي بها الحديد الموضوع بين الجبلين. قال آتوني أفرغ علي قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، أي فما لهم الاستطاعة ولا قدرة على الصعود. لا طبعا خلط المادتي النحاس بالحديد تكون سبيكة جديدة، سبيكة قوية. يعني هذا الرجل كان عالم، عالم فيزياء وعالم كيمياء، عرف هذا العالم أن يعني عبارة عن خلط سبيكتي الحديد بالنحاس، لأن النحاس بيبدأ داخل مع الحديد ويكون سبيكة قوية لا يستطيع يعني خرقها أو حتى الصعود عليها لأنها بتكون ملساء ناعمة. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة أبدا. يعني إذن هذا العالم وصل بعلمه إلى هذه الدرجة الكبيرة التي استطاع بعلمه أن يخدم هؤلاء القوم الضعفاء. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ثم قال هذا رحمة من ربي، ده فضل وإحسان من الله. دائما يرجع أو يرجع هذا الخير إلى الله سبحانه وتعالى لأنه قائد، قائد مؤمن بالله. حتى لو عنده منزلة عظيمة بعلوم الجغرافيا والتاريخ والعلوم الفيزيائية والكيميائية، نعم، إن لم يقربه هذا العلم إلى الله سبحانه وتعالى فلا فائدة من علمه، فلا فائدة من علمه. فهذا العالم أو الملك العادل العظيم تحرك في مشارق الأرض ومغاربها وإلى الشمال وإلى كل أقطار الأرض داعيا إلى الله، وعندما يجد ظلم يقيم العدل، يقيم العدل بين الناس، فبنى هذا السد العظيم. هذا ثم قال هذا من فضل ربي، هذا كل ذلك هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لا أسف، هذا عندما قال سليمان عليه السلام لما حضر عند عرش سبأ، حتى الأنبياء عندما قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كذلك عندما حدث ذلك من في بناء هذا السد نسب ذي القرنين هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، إذن بعد ذلك يعود يعني إلى يأجوج ومأجوج أنهم إذا خرجوا بين الناس من كثرتهم يعني يموج بعضهم إلى بعض. قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يفتقد هذا القائد أو يفتقر هذا القائد، يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو القائد. لذا تكررت لفظ ربي 5 مرات على لسان ذي القرنين في قصته، وهذا يبين أنه كان مفتقرا إلى الله بعبوديته لله سبحانه وتعالى. هذا من فضل ربي. الأحبة الكرام، يعني لابد أن نعرف أن الولاية لابد أن تحتاج إلى قوة وأمانة، وهذا ما حدث عندما يعني قالت، عندما قالت ابنة شعيب لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لابد لمن يقيم أو من يريد أن يكون قائد لدولة أن يكون قويا أمينا، كما وضح المولى سبحانه وتعالى خير من إن خير من استأجرت القوي الأمين. كذلك عندما طلب أبي ذر الخلافة أو أن يستعمل أو يكون له شأن في أمر ما، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني، قال له إنك ضعيف. قال أبي ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذن من يريد أن يتولى هذه المسؤولية لابد أن يكون قويا أمينا عادلا، وهذه أمانة وسوف يسأل عنها، وإنها يوم القيامة خزي ودامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رأينا ماذا فعل ذو القرنين، كيف أقام العدل في كل بقاع الأرض، تحرك داعيا من مغرب الشمس إلى مطلع الشمس إلى الشمال ينشر دين الله ووضع القواعد. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. سوف يأخذ الثواب، العقاب، له العقاب في الآخرة في الدنيا والآخرة، وله الثواب كذلك لمن أحسن، فله الأجر وله الجزاء وله الحسنى. أقام العدل بين الناس عندما وجد ضعفاء من القوم يعانون من يأجوج ومأجوج ويحتاجون إلى يعني حل هذه المشكلة، طلب منهم أن يساعدوه، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فتبرع القوم وساعدوه وطلب منهم العون، فلم يكن هناك انفصال بين القائد والشعب، لا، الكل في تعاون حتى تحل هذه المشكلة الكبيرة وهذا الاعتداء كما رأينا. ثم تم بناء السد بالعلم، كان يعرف علوم الفيزياء وكيف كان يضع الحديد، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، ثم وضع بين الجبلين هذا الحديد، وضع عليه قطر فكون سبيكة ضخمة، سبيكة قوية، فما استطاعوا أن يظهروه، لم يستطيعوا يأجوج ومأجوج وما استطاعوا له نقبة، لم يستطيعوا أبدا أن يخرقوه لأن هذه السبيكة قوية. كيف عرف هذه الحقيقة العلمية؟ كيف عرف أن هذه السبيكة قوية؟ إذن أحبتي الكرام، لابد للقائد المسلم أن يطبق منهج المولى سبحانه وتعالى، ويعني إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شيارنا. أسأل المولى سبحانه وتعالى التوفيق، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وحتى يجمعنا لقاء آخر أترككم في رعاية الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان.